أيها الأخوة والأخوات، نسعد بهذه السعادة التي نرجو أن تكونوا أنتم سعداء بها مع ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت. شيخنا الفاضل حياك الله وأهلا بهذا اللقاء.
الله يبقيك
حياكم الله. تشرف. قبل أن نبدأ اللقاء، عندما عرفت أن موضوع السعادة ثم استفدت ورائي، فكان فضيلة الشيخ سالم العجمي قادما إلينا وكان مبتسما، عرفت أن العنوان صحيح، ابتسامة يجب أن يسبقها شيء معين وبعدها شيء. شيخنا الفاضل الشيخ سالم، ماذا تقول عن السعادة وهي راحة للقلب وزوال للهموم وهي مطلب لكل إنسان؟ كيف تتوصل بذكر ذلك لكل من يشاهد ويستمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. السعادة هي مطلب لجميع الناس على اختلاف الدرجات والأحوال، وذلك لأن هذه السعادة أمر فطر الناس على البحث عنه،
صحيح،
ولكنهم يختلفون في سلوك الطريق الذي يوصل إلى ذلك، وكل واحد من البشر يرى لها طريقة معينة. منهم من يراها في جمع المال، ومنهم من يراها في الزوجات، ومنهم من يراها في الأبناء، فالناس يختلفون في ذلك، وهذه من حكمة الله عز وجل حتى تبقى الأرض تعمر في جميع الأخلاقيات الموجودة مما يعتاش به الناس ويحتاجونه. لكن هذه السعادة التي ينبغي أن ينافس عليها ويكون هو فعلا الظافر حقا والفائز، هي مسألة انشراح الصدور وطمأنينة القلوب.
نعم.
وهذا أمر روحاني.
نعم.
رغم ربما يأتي الإنسان بكثير من الأسباب التي يرى أنها توصله إليه ولا يصل، وربما يحصل على أقل شيء منها ومع ذلك يكون سعيدا هانيا، حتى إنه يكاد يصافح السماء بطمأنينة قلبه وانشراح صدره. ولذلك هذه المسألة يجب أن يكون الإنسان عارفا بالطرق التي توصله إليها، وأن يسلك هذا الطريق معتمدا على الله عز وجل أنه يوصله إلى ما يريد مع حسن ظنه بالله عز وجل، وذلك بإيمانه أن جميع ما يقدره الله عز وجل له فيه خير له. وهذه مرتبة لا يصل لها إلا قليل من الناس على كثرة الساعين، لأن هذه المسألة مسألة قلبية. ولذلك تجد كثير من السلف كان على كثرة فقره وقلة ذات يده وحاجته، ومع ذلك كانوا يصلون إلى هذا الشعور الوجداني حتى يغبطهم عليه كثير من الناس. أشار ابن القيم رحمه الله إلى فائدة جميلة في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، قال: وهذه الآية ليست مقصورة فقط على الجزاء الأخروي وما يكون للإنسان في قبره، ولكن هذه أيضا يكون لها اتصال في حال الدنيا، لأن هذه أثر من آثار هذه السعادة التي توصله إليها أعماله الصالحة، أن يصل إلى درجة الأبرار الذين يكونون في ذلك النعيم. فهناك نعيم روحاني، وهو الذي يكون في قلوب الناس ويطمئنون من خلاله، ويكون على درجة كبيرة من اليقين القلبي والراحة والسعادة والطمأنينة والدعة، لأن هذا الانشراح لا يصل إليه إلا إنسان قد بذل أسبابه التي توصله إليه.
نعم.
ولذلك كان من أعظم أسباب ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، عاملا العمل الصالح، كما قال الله عز وجل في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية، هذه الحياة الطيبة ليس المقصود فيها أن يكون عنده الماديات المتوفرة، ربما لا توجد، لأنه قد يكون الإنسان مؤمن ولا يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا بشيء، بل يكون فقيرا، بل إنه لو فتح الله عز وجل عليه شيء من أمر الدنيا لانشغل به. ولذلك ربما يكون هذه الأموال التي تكون عند الناس والمنافسات المالية التي يسعى إليها المرء، لا بد أن يعرف أنه كلما سعى إلى الأكثر كلما سعى إلى التعب، لأن هذا يتبعه مسألة الإرهاق البدني والإرهاق الجسدي والإرهاق الفكري. فربما يكون المرء يكون عنده قلة في هذه الأمور المادية في نظر الناس، ولكنه يكون سعيدا. حياة طيبة أن يكون مؤمن بالله لأنه يحسن الظن بالله أن من أقبل على الله عز وجل لن يخيبه الله. هل يتصور الإنسان أن يأمره الله عز وجل بأمر لا يكون له فيه خير؟ المؤمن لا يظن هذا الظن. الله عز وجل إذا أمرك بشيء أو أنه قد شرع لك شيئا أو جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه، لابد أن يكون المرء في غاية الثقة أن هذا الأمر من مصلحته ويصب في مصلحته، وأن الله عز وجل يريد به خير. هل يتصور أنه يقبل على الله فيعيش عيشة ضنكا، يقبل على الله فيعيش عيشة البؤساء؟ إذن المسألة ليست المسألة فيما يحصل له من الأمور المادية الظاهرة، إنما هي أمر قلبي، وهذه معتمدة على العمل الصالح الذي يورثه السعادة، لأنه كلما زرع خيرا والأعمال الصالحة شيء فيما بينه وبين الله، وبعض الأشياء فيما بينه وبين الخلق في المعاملات، كلما كان أكثر عملا وكلما كان أكثر اجتهادا كلما كان أكثر قرب، وكلما كان أكثر قربا لله عز وجل كلما أنعم عليه بهذه الحياة الطيبة. وذلك كانت هذه الكلمة حياة طيبة جاءت بالتنكير في جميع ما يتصور الإنسان من الطيب، وأن تكون هذه طيبة بمقدار ليس له حد، وأعظم ذلك أن يكون الإنسان منشرح الصدر. ذلك تجد بعض الناس الآن يجد في نفسه أحيانا أنه ربما يجد شيئا من الضيقة وينتقل للبحث عن الأجواء والبحث، وهذه من الأمور المباحة عموما، ليست من الأمور الممنوعة، أن الإنسان بالعكس حينما يخرج ويروح عن نفسه هذا مطلب من أجل أنه يستأنف يكسر هذه الحدة التي تكون على النفوس. نعم. كما جاء في بعض الآثار عن علي رضي الله عنه أنه أديم النظر في البساتين فإنه مما يشرح الصدر، يعني يهدي على الإنسان. لكن ربما أحيانا يجمع هذه الأمور المادية، يعني من ناحية الأمور المحسوسة مما يتنافس له، لكن لا يحصل على شيء. لكن حينما يقبل على الله عز وجل ويوقن بما عنده ويزيد من الأعمال الصالحة التي لها آثار ويرى الانبساط الذي يكون بأثر فعله وعمله، هو بالتالي سيرجع عليه ويكون فيه انشراح وطمأنينة، لأنه زرع خيرا أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل، فجزاه الله عز وجل بهذا الفعل كما قال الله عز وجل جزاء وفاقا. وكذلك أكثر من الأعمال الصالحة يجد الإنسان أحيانا في نفسه أنه يجد خواء في القلب وخلة وفراغ.
صحيح.
فتجده على رغم ما عنده ينزوي في صلاته أحيانا وفي المسجد، فيصلي بعض الركعات يكون فيها شيء من الأنس الذي لا يذوقه في غير هذا الوقت، مما جعله في تعلقه لله بالله عز وجل، وإطالة السجود والابتهال بين يدي الله، وإلقاء نفسه إلقاء المضطر بين يدي الله عز وجل، فيفتح الله عز وجل عليه من الأدعية، حتى إنه يكون في هذا المكان هو في أعظم مقام. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أثر السجود، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن أكثر الدعاء في السجود، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب يعني أن الله يستشعر العبد أن الله يسمعه، حتى لو كان عنده هم، لما يلقيه في هذا المكان ويذكره في هذا المكان مكان الاضطرار، ويدعو الله عز وجل بابتهال، ويحس بقرب الله عز وجل له وأنه يسمع منه سبحانه وتعالى من غير واسطة، كل هذا يجعله متنميا في الشعور الوجداني. شوف الحين فيه حال الناس، ربما أحيانا تأتي إلى صاحب لك فتتحدث معه في أمر قد خصك أو همك، تجد هذا الكلام الذي تتكلم به قد أزال عنك شيئا من الهموم المترتبة على القلب، وكأنك ألقيت بثقل كان على ظهرك، بل ربما أنه ربما ينفجر الإنسان في البكاء في موقف حزين فيرى أنه قد خفف عنه، كما قال بعض السلف، قالوا أن البكاء يبل فؤاد الحزين، يعني يكون له، فكيف في إخراج المشاعر يشعر فيها شيء من الدعة والراحة، فكيف إذا كانت هذه يلقيها العبد بين يدي الله عز وجل؟
ألا تعتقد شيخنا الفاضل الشيخ سالم فيما يتعلق بالفرح والحزن والسعادة أنها مقياس شخصي بين الإنسان وبين نفسه؟
نعم.
لكنها تقسم إلى قسمين، إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية.
نعم.
فطالما أن الإنسان يجد نفسه ويجد سعادته في أن يمتلك مالا أو يمتلك زوجة أو يمتلك بيت أو يمتلك من حطام الدنيا، فهي سعادة له.
نعم.
لكن قرأت عند أحد الأثرياء أنه لم يشعر بالسعادة رغم أنه بهذه الصفات ولديه ما لديه.
نعم.
فسئل،
نعم،
قيل ليس لي اتصال برب العباد،
الله أكبر،
فسعادتي مقصورة. إذن السعادة هنا مقسمة إلى قسمين،
نعم،
فضيلة الشيخ،
نعم،
سهلا،
نعم،
بين العبد ودنياه وبين العبد،
نعم،
وربه.
نعم.
فنريد أن نأخذ الحالة الوسطية كما يقال،
نعم،
في هذا المجال.
نعم. الدنيا هي مطية للآخرة،
نعم،
والبذل بذل الخير حتى لو كان من الكافر يجد الإنسان فيه جزاء هذه الحسنات في الدنيا. ولذلك الله عز وجل لأنه حكم عدل بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن العبد يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة ليس له من ذلك شيء. هذا الذي يطعم فيه إما تنامي المال وإما هذه السعادة التي يعيشها من ناحية البذل حينما يرى في وجوه الفقراء والمحتاجين مع أنه كافر، لكن يفتح الله عز وجل عليه في باب العطية. ولأن الله حكم عدل لأنه كافر ليس له في الآخرة شيء، جزاه بهذه الأعمال ما يكون في هذه الدنيا. فكيف إذا جمع في هذه المسألة أن يكون الإنسان مؤمن وبينه وبين الله اتصال ومع ذلك كان أكثر بذلا؟ الصحابة رضي الله عنهم كان منهم التجار، عثمان رضي الله عنه كان أكثر الناس مال، وأبو بكر كان أكثر الناس مال، وعبد الرحمن بن عوف كان أكثر الناس مال. بل إن السلف على أن كان لهم كتب في العقيدة ولهم منافحة مثل الآجري رحمه الله، وله كتاب الشريعة في العقيدة الآن مطبوع في 6 مجلدات في أبواب العقيدة في الأسماء والصفات والرد على بعض الطوائف، مع ذلك له كتاب في مدح التجارة. لأن كون الإنسان يكون عنده مال مما يغني عن الناس هذا أمر ليس مذموم. المسألة المقصود أنك لا تكون مقاتلا على الدنيا حتى تكون هي الغاية بالنسبة إليك.
صحيح. نعم.
وتكون هي الهدف، لأن هذا يؤدي إلى قطع الأرحام، يؤدي إلى الجشع، يؤدي إلى أن يكون الإنسان أناني. ولذلك في آخر الزمان لما ينحسر الفرات عن واد من ذهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن شهد منكم فلا يأخذ منه شيئا. قال فيمر الرجل في هذا من كثرة الذهب وفيضان الأموال فيقول بهذا قطعت يدي، يعني سرقت وقطعت يدي، وبهذا يقول الآخر بهذا قطعت رحمي أو قطعت رحمي. يعني مسألة أنه توظف الدنيا من أجل أن نصل إلى هدف هذا ليس بمذموم، لكن المقصود أن تكون هي الفكر السائد عليه ويكون ليس بينه وبين الله ارتباط.
قد لا يكون الإنسان يعلم بهذا الموضوع،
نعم،
أنه رغم ماله لم يكن سعيدا،
نعم،
قد يجهل الإنسان هذه المسألة.
لا هذا شعور وجداني، هو يجد غربة في نفسه،
نعم،
يعني ممكن أنه يمثلها أو يرى هذا، لكن لن يستطيع أن يصل أي إنسان إذا لم يكن بينه وبين الله اتصال لن يحصل على معنى السعادة. هذا لا نقوله مبالغة، انظر إلى واقع الناس الآن.
صحيح.
واقع الناس، انظر إلى الناس الذين يبذلون ويعطون وهم على خير، تجده أحيانا حتى أنه ربما لا يكون عنده شيء فقير فمع ذلك يتصدق ويجد أن في هذا غاية السعادة. لو أنه لم يجد شيئا قلبيا يكاد به أنه يعانق نجوم السماء،
نعم،
لما عاد الكرة.
ذهب أحد العلماء أو أحد الأساتذة الفاضل في جامعة من الجامعات إلى أحد العلماء وقال له أنا أقرأ القرآن لكنني لا أشعر بسعادة، ما هو الجواب من فضيلتكم؟
ممكن أنه يقرأ القرآن لكنه بدون تدبر أو أنه لا يعمل بما يقرأ،
نعم.
نحتاج إلى مسألة التطبيق، المسألة النظرية التي يعيشها كثير من الناس، هذا بدون تحقيق الواقع العملي لن يصل إلى ما يريد. ولذلك ليه كثير بعض الأثرياء قد يكون متوفر عنده كثير من الأموال أو شيء، أو أنه ممن عاشوا في حياة له من على أدنى صدمة ينتحر، ومع ذلك تجد المسلم على كثرة ما يعيش من الفقر والقلة لا يصل إلى هذا المستوى.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل، ولا زال بالأمر أو موضوع السعادة لا زال فيه الكثير من الأسئلة التي قد تخطر ببال المستمع الكريم. فضيلة الشيخ سالم، سألنا الكثير من الأسئلة التي لها علاقة وثيقة بموضوع السعادة، لكن لا شك أن للسعادة أسباب، فما هي الأسباب المؤدية إلى السعادة؟ حتى لو قلنا،
نعم،
المال ولم أكن سعيدا، لدي المال ولست سعيدا، ما هي الأسباب التي يراها الإنسان يعني عنوانا لسعادة؟
نعم، أسبابها من أعظمها الارتباط بالله، الإيمان والعمل الصالح كما أشرنا. ومن أسباب ذلك أيضا مسألة مما يكون بين العبد وبين الخلق، الإحسان إلى الخلق.
نعم.
الإحسان إلى الخلق هذا يحصل الإنسان على السعادة من خلاله على قدر كبير، ولذلك تجد الإنسان الذي يسعى لخدمة الآخرين ويسعى إلى عطائهم، سواء هذا العطاء ماديا أو حتى شعوريا. لا نتصور دائما أن مسألة العطاء فقط تكون بالأموال،
صحيح،
لأن أحيانا قد يأتيك المحتاج وهو غير محتاج للمال.
تبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم. والكلمة الطيبة صدقة. وقد يكون الإنسان يأتيك وقد حمل من الهم الكبير والكل الذي عطل تفكيره، فيحتاج إلى أن تسعفه بكلمة. يعني لذلك عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك المعروفة، لما اتهمت رضي الله عنها، تقول: وكانت تأتيني امرأة من الأنصار فلم تجد ما تواسيني به إلا أنها كانت تبكي معي لا تملك شيئا. ومع ذلك كان هذا نوع من المواساة. قد يأتيك بعض إخوانك الآن وهو يحمل هما كبيرا، بل إنه ربما أن هذا المرء لو سألته ما بك لانفجر باكيا.
صحيح.
مشاكل الناس تختلف.
صحيح.
والذي يعيش واقع الناس يعرف قد يكون الإنسان جبل، لكن من كثرة الضرب يتحمل مرة ومرتين وعشرات المرات والآلاف، حتى إنه يبدو وكأنه على حافة الانهيار، فتأتيه كلمة تنقذه. الإحسان إلى الخلق أنك تعيد ترتيب الأوراق لبعض الناس، وتعيد ترتيب حتى خارطة الطريق. بعض البشر في من يمرون حولك ربما أنه يكون مضطرب، يعيش في أسرة مضطربة، يعيش في واقع بئيس، يعيش في واقع لا يشجعه على ذلك. مثال يعني الآن بعض الأسر تجد أنه يكون عندهم شاب مميز، أو أن تكون عندهم فتاة مميزة، ومع ذلك شيء من 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 العقوبات لهم والابتلاء لها، تجد أن أهلها لا يقدرون لها هذا المقدار، وممكن أنها يتسبب عندها هذا حتى في الإحباط. ربما تأتي إلى مدرسة فتعيد لها ترتيب الطريق من جديد، تحيي ما عندها من الطموح، فتجد أنها سلكت الطريق ثم نجحت بعد ذلك. الناس الإحسان إلى الخلق حتى بالكلمة والمواساة، ولذلك أهل العلم كانوا يشيرون إلى ذلك ويبينون، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من المسارعين الإحسان للخلق. نحن نعيش في مجتمع يكون فيه غرابة إلى حد بعيد، بعض الناس لا يمنع الخير فقط، بل إنه حينما يرى أن أحد الناس يساعد الآخرين أو أنه قريب يأتي ليثنيه عن ذلك. نعم، هذا موجود. يعني ليس فقط أنه بخل بجاهه أو بخل بجهده أو بكلامه أو بأمر لا يؤثر عليه ولا يأخذ منه الوقت أو أنه يأخذ منه الجهد، بل إنه يسارع إلى الآخرين لمنعهم عن هذا الباب. الإحسان إلى الخلق هذا أمر عظيم جدا، وذلك كلما كان الإنسان أكثر غوصا فيه، وكلما كان الإنسان أكثر مجالا فيه، كلما وجد السعادة. والسعادة طبعا لها أثر، مما يراه من عمل يرى آثاره أو لا يرى آثاره، لكن يرى السعادة الداخلية.
صحيح.
أو أنه بدعاء الخلق. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون بدعائهم واستغفارهم. هذا الضعيف الذي لا يلتفت إليه، إما تعطيه بشيء يسير. انظر عائشة رضي الله عنها،
رضي الله،
لما جاءت المرأة، لأنهم يأخذون الكلام النظري ويطبقونه على أرض الواقع، لما جاءت المرأة وتسألها ولم تجد عندها إلا تمرة، أعطتها التمرة وقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما قالت إن هذه شق التمرة، التمرة ماذا تغني عنها، جوعانة.
صحيح.
ولذلك كان أنس رضي الله عنه قال: لا أدري أيهما أعجب، من الذي يستقل ما أعطى أو الذي يستقل ما أخذ. يعني إنه يشوف هذا شيء يسير أعطاني. الناس ليس بمنظارك. الآن الغني حينما ينفق، خصوصا من أهل الخير، ممكن ينفق 10,000 دينار لأنها تمثل شيء من الثروة لا يراها شيئا.
صحيح.
لكن حينما تأتي للفقير 50 دينار يراها هذا كنز من الكنوز. صحيح. لأنه جرب الحاجة. والإنسان كلما كان أكثر ضراوة في العيش ومنافسة الحياة وحصولها بعد كد، يرى الصغير كبير. الإحسان إلى الخلق بابه عظيم، يعني من السعادة العظيمة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء. وهذه المصارع مما يكون على الإنسان من الهم والكآبة. لذلك الذي يريد باب من أبواب السعادة التي لا تنقطع يحسن إلى الخلق في جاهه وماله. طبعا ليس المقصود بذلك أن تنهي حياتك كليا من أجل الآخرين، فتنشغل عن أساسياتك.
صحيح.
لأن هناك من الخلق نفسك تحتاج إلى اهتمام، وكذلك من الخلق الزوجة، ومن الخلق الأبناء. عندنا الآن أحيانا قصور في التفكير. لما تذكر الصدقة عند الناس تتبادر الصدقة فقط للفقراء والمساكين، وأحيانا لما يذكر الكرم يأخذه الكرم أنه يكرم الأصدقاء ويكرم من جاءه بوليمة كذا. هناك شيء ما يلتفت إلا الموفق، هناك أناس داخل البيت يحتاجون إلى الصدقة.
صحيح.
يعني النفقة التي ينفقها الإنسان كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا أنفق النفقة يحتسبها على أهله، يحتسبها عند الله، كانت له صدقة. وقال إن لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، مع أنه أمر فطري أو أنها نفقة واجبة. ما يعطيه للأبناء حينما ترى السعادة على الأبناء أنك صحيح. تغنيهم عندما أغناك الله.
صحيح.
الآن الذي يعيش في المجتمع يرى عجائب، بعض الناس يذكرون الآن أنه يكرم في كل ليلة، ومع ذلك ولده لا يلبسون لبسا جيدا.
صحيح.
وزوجه لا تلبس لبسا جيدا.
نعم.
ولا يعطيهم من النفقة ما يكفيهم، ما لذة الحياة.
وكثير من الأبناء يشتكون من هذه المسألة، يعني اللي يعني يسعفني الذاكرة فيه الآن، يقول شاب أنه أنا والدي ينفق في داخل البلاد وفي خارجها الكثير والعديد من الأموال لمساعدة الفقراء، إلا أنني أنا محتاج وأخي محتاج، حتى أمي محتاجة جدا، والكثير من الأمور تنقصنا في البيت. فهل هذا هو العمل الصالح؟ هل هذا هو الإيمان؟
لا، هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ. طبعا نحن ننبه على مسألة أن بعض الناس يريد نفقة فوق الكفاية، أو يريد شيء من الكماليات. يعني بعضهم الآن لا يطلب بالشيء الكفائي له، يعني قد يكون هذا الابن أحيانا قد يكون هو مسرف في حاله، وممكن الوالد لا يعطيه من باب التأديب له.
نعم.
لأنه ممكن ينفق نفقات الرجل الذي لا يشعر بالمال. لكن هناك صورة موجودة فعلا.
صحيح.
بعض الناس ممكن أنه يبخل على أولاده ويبخل على زوجته في الأشياء التي قريبة من الأمور الأساسية.
نعم. نعم.
ولذلك ربما يكون تصوره بعيد أن الإنسان يحسن للآخرين ويترك أبناءه. الحسن البصري.
نعم.
له كلمة جميلة قال: إذا رأيت الرجل يقتر على أبنائه فعمله بينه وبين الله أخبث وأخبث. ليه؟ لأن الفطرة تقودك إلى الإحسان إلى الأبناء. ما هي لذة الحياة إذا ترى أن أقران الولد يلبسون من الثياب الجميلة وأنت قادر على ذلك ولا توفر إليه؟ إحنا ما ندعي الكرم، لكن على الأقل الواقعية هذا أمر فطري. يعني تريد أن تحاسبه، تعطيه مثلا المبلغ الذي لا يكفي وتقول أعطيتك، تعطيه المصروف الذي يجعله معوز أمام أصدقائه، يأتي الأصدقاء فينفقون عليه أو يدعونه وكأنه في قصور. هذا حقيقة صعب أن تفسر مثل هذه الظاهرة. لو كان الإنسان معوزا أو عنده شيء من الحاجة
كان عذرا،
ممكن. نعم. أنه يكون عذرا. لكن إذا كان الإنسان مقتدر، هؤلاء هم الذين سيذكرونك بعد موتك.
صحيح. صحيح.
وهذا من أفضل الأعمال الصالح،
كما قال أحد الأدباء: لا نريد أن نعيش في قصور ونحن في قصور. يعني.
نعم.
شيخنا الفاضل، الإيمان له علاقة واثقة أو وثيقة جدا في موضوع السعادة، فما العلاقة بين الإيمان وبين السعادة؟
الإيمان لا شك أنه إذا كان الإنسان مؤمن بالله عز وجل فهذا أثاره عظيمة، ومن أعظم هذا الإيمان أن الإنسان ارتباطه بالله عز وجل يضفي عليه السعادة.
نعم.
الإيمان بأقدار الله عز وجل، أن الناس الآن في المصائب يتفاوتون.
صحيح.
والذي يجعل هذه الدرجة من التفاوت هو مسألة أنه إيمانه بقدر الله عز وجل الذي قدر عليه هذا الفعل. وذلك تجد الناس يتفاوتون حتى من ناحية التصرف أمام المصائب. بعضهم تجده قد وقف على قدميه ومتماسك، لأنه يعلم أنه من الله لا يستطيع أن يرده، ويذعن له ويسلم. وليس المقصود أنه لا يحزن ولا يبكي ولا يتأثر، لكن إيمانه بأن هذا من عند الله ويرجو من الله الخلف مما يجعل النفس مطمئنة ويجعل النفس هادئة. يعني انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه وبكى عليه الصلاة والسلام، وقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده.
نعم.
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا 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 الشيء الفطري الطبيعي، التصرف الطبيعي. ليس المقصود، لذلك الآن تجد بعضهم إذا فقد فقيدا جاءه بعض الناس وقالوا له: اصبر واصبر، تمنعه من البكاء. هذا خطأ. أنت لا تمنعه من البكاء، لأن خير الخلق عليه الصلاة والسلام بكى. هو لو أنه ناح أو خرج عن المألوف وعدد صفات المولود وقال ذهب الذي يأتينا بالرزق ويأتينا بالمال وذهب الذي يسندنا، هنا تنكر عليه لأن هذا نوع من نوع النياحة. لكن رجل مسلم لقضاء الله عز وجل ولكنه بكى، والبكاء يبل فؤاد الحزين. صحيح. يعني المسألة تكون هي مسألة إيمان الإنسان بأقدار الله عز وجل التي وقعت له. هذا من أعظم الأمور التي تؤدي إلى انشراح الصدر وإلى الطمأنينة وإلى الهدوء. ولذلك أهل العلم يذكرون حتى من ناحية وقوع المصائب أن المرء بإحسانه الظن بالله عز وجل ينظر من جانب أن هذه المصائب لولا لطف الله عز وجل لكانت أشد، لولا رحمة الله عز وجل لكانت أكثر. صحيح. ثم ينظر إلى واقع الخلق الذين وقع عليهم البلاء، منهم من وقع عليه بلاء أشد منه، فيسلي نفسه بذلك، فيجعل هذا من باب التسلية، أنه حينما يرى ما حل في الآخرين وما أصابهم من البلاء وهو على بلائه الذي فيه أعقبه الله عز وجل عافية، هذا مما يجعله أكثر ارتباطا بالله. الارتباط بالله من جميع الجوانب، من إيمانه بقدر الله عز وجل، إيمانه بما أن ما قدره الله عز وجل خير، أن الله عز وجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المصائب لما أوصى، سمع منه أبو سلمة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام وجاء مسرورا إلى أم سلمة وقال لها إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها إلا أخلفه الله خير منها. العجيب أن الذي قال هذا الحديث وجاء مسرور أبو سلمة، فلما توفي أبو سلمة وقد قاله لامرأته قالت هذا الدعاء أم سلمة، وهي امرأة كبيرة في السن وذات ولد وامرأة فيها غيرة، فلكنها تقول لما مات أبو سلمة قلت أي الرجال مثل أبو سلمة، لكني قلت ما علمني عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. تقول فخلفني من هو خير من أبي سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الفاضل، أود أن أشير للمستمع الكريم عن هذه القصيدة بعنوان الواعظة، وهي قصيدة فيها العديد والكثير من الحكم، وهي من إبداعات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، وهي من القصائد التي يستحق الإنسان أن يقرأها ويتعلم منها العديد والكثير من الحكم. أنا ما قرأتها كلها، قرأت حوالي 10 أو 15 بيت من هذه القصيدة فكانت جميلة، أرجو والدال على الخير كفاعله، أنا الآن دال على الخير بإذن الله تعالى، وهذا بركة وفضل كبير من الكاتب الشيخ الدكتور سالم العجمي. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن. لا شك أن أحد الحكماء سئل قال متى تكون سعيدا؟ قال عندما أسعد الآخرين أكون سعيدا. نعم. إذن الإحسان فضيلة الشيخ نوع من أنواع السعادة التي يعني فيها أو يشعر فيها المحسن بأنه سعيد ويسعد الآخرين. الإحسان والسعادة فضيلة الشيخ سالم.
نعم، نتكلم عنها على طرف. نعم. هي ما تضفيه الأمور النفسية البدنية حينما ترى سعادة الآخرين. نعم. وهذا لا شك أنه شهادة للمرء أنه قد تنزه عن الحسد، لأن أكثر ما يقود الناس إلى ضيق الصدور في هذا العصر هو متابعة الآخرين، ويترقى ذلك إلى أن يكون حسدا يمقت أن يرى الناس في سعادة وأنهم قد حصلوا على خير. وهذا الحسد هو أمر يكون في نفوس الناس، ولذلك كانت العرب تقول أن الحسد لا يخلو منه جسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وإلا لابد أنه يعتي، هذا الإنسان ليس عنده شيء من الولد وراء فلان قد رزق، وهذا ليس عنده شيء من الأموال وراء أن فلان عنده من الأموال. طريقة الناس في التعامل أن هذا إذا رأى قال الله يكثر خيره، الله يزيدهم من فضله، يعني ما يحسد الناس على شيء الله الذي أعطاهم، هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله.
كما يقول
نعم. لذلك هذه المسألة يتفاوت الناس من خلال ذلك. أتظن أن الناس حينما ميزهم الله عز وجل بالخلود الذكر ورفعه وعلو الشأن كان هذا من فراغ؟ كان الحسن البصري رحمه الله يقول والله ما سبق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقرها هنا الإيمان، على شدة إيمان. لذلك إذا وضع أبو بكر في كفة كما جاء في الحديث ووضعت الأمة في كفة يقول عليه الصلاة والسلام ليس فيهم أنا لرجح أبو بكر رضي الله عنه، تنقوا في هذه المراتب. لذلك تجد بعض الناس له قبول إذا دخل للمجالس سر الناس فيه، وإذا دخل له بركة، وإذا حدث الناس كلامه له قبول. لأن هذا أمر ليس أخذه بقوته وصولاته، ولكن بشيء موقور في النفوس. الله عز وجل امتن على النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تأليف قلوب الصحابة، كانوا 40 سنة وهم يتقاتلون أبناء رجل واحد، الأوس والخزرج بني قيلة، أبناء رجل واحد 40 سنة، وجاءهم العرب وبذلوا لهم العطيات وبذلوا لهم الديات في القتلى فلم يوافقوا. لما جاء الإسلام وكانت هذه نيتهم صالحة، لأنهم لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الدعوة في مكة قالوا تركنا الناس يتقاتلون، فلعل الله عز وجل أن يجمعهم بك ويصلح بينهم بك. فلما فعلا جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ووحدهم الله على هذا الدين، تركوا كل ما كان بينهم من المشاحنات، فيمتن الله عز وجل عليه. قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مسألة قلبية، ترك الإنسان للحسد نفع الناس تفرح والله العظيم، وأنت تعلم هذا لا شك، أن بعض الناس كلمة واحدة تغير حياتك. صحيح. كلمة واحدة تجد إنسان منهار، يعني إنسان مثل بعض الأبناء يعيش في بيته في كل كلمة لقبوه بلقب حيوان، وكل ما أراد أن يتقدم فإذا قالوا أنت الغبي وأنت كذا وأنت، تأتي أنت فتضعه على الخط وتقول لك ما عليك بالناس، أكمل. هذا مرة من المرات أحد الأصدقاء بدأ في الدراسة متأخر، وجالسين في المجلس، هذا ليست بالبعيدة، وجالسين في المجلس قالوا له هي أنت الحين تبي تحصل على أبي تبي تصير جامعي بكرة، تبي تصير لا تأخذ الماجستير وهذا. فكان بجنبي صديقه، قلت فلان لا يحبطونك، لكنه شخصيته زينة لا يحبطونك، كل الناس كملت وهي كبار.
صحيح.
أكمل. قلت وشفت السنوات هذه اللي تعدها، تشوف إنك كم سنة راح تمر قدامك، والله تمر لمح البصر.
صحيح.
فعلا كمل، أخذ الثانوية ب3 سنوات
ما شاء الله،
بعدين دخل الجامعة زين، والآن مسجل بالماجستير.
ماجستير.
كلمة أحيانا تنقذ الإنسان بكلمة، ليست هذه من فضل، هذا من فضل الله عليه لا شك، لكن أقول أحيانا كلمة واحدة تغير مجرى حياة الناس، وبعضهم يبخل في مثل هذه الكلمات. يعني الإحسان إلى الخلق قد يكون ماديا وقد يكون معنويا قد يكون شعوريا، نحتاج إليه، وعلى قدر ما تزرع في الناس خير على قدر ما تعيش بسعادة، لا سيما إذا بعد زمن بعيد أنعم الله عليك أن ترى ثمرة من ثمارك، وترى هذا الإنسان الذي أنقذته بكلمة وقد شق طريقه وأصبح في مكان يرمقه الناس ويغبطونه عليه.
الله يجزاه خير، الوقت أدركنا شيخنا الفاضل. فالشيخ عبد الرحمن سميط رحمه الله وأسكنه في فسيح جناته، جاء أحد المؤتمر فجاء هذا الشخص قال أريد أن أرى قبر الشيخ عبد الرحمن أحد السفراء، فلما وقف عند القبر حسب الرواية قال أن هذا الرجل له فضل علي، كنت أنا من الأيتام الذي رعاهم الشيخ عبد الرحمن سميط، وأنا الآن أصبحت سفيرا لبلدي، والله سبحانه وتعالى أشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلني بهذا المنصب وجعلني أشكر هذا الرجل في آخرته. لا إله إلا الله.